بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. كنا قد وصلنا إلى الآية رقم 90 من سورة آل عمران، وموضوع درس اليوم من هذه الآية وآيتين بعدها، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر من بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قال هاهنا: وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. السلام. فهذا يعني الكافر الذي كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا واستمر على كفره ولم يتب إلا عند الغرغرة عند الممات، فهذا لن تقبل توبته، وهذا هو المستحق للوعيد، وهو الذي تمادى في الضلالة حتى أوبقته ذنوبه. والتوبة بابها مفتوح لا يغلق بابها إلا إذا خرجت الشمس من مغربها أو ثوبة الذي يغرغر. أما إذا تاب قبل غرغرة الموت قبل أن تخرج الروح، إذا تاب قبل ذلك فإن الله يتوب عليه. لكن التوبة عندما تبلغ الروح الغرغرة الحلقوم يجتذبها ملك الموت، في هذه الحال لا تنفع، كتوبة فرعون لما أدركه الغرق قال إني تبت الآن. عند المعاينة، معاينة الحق، لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت قبل ذلك أو كسبت في إيمانها خيرا. حاصل هذا في شأن الذين تمادوا في كفرهم ولم يتوبوا إلا عند الموت، فهؤلاء لا تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فريق آخر يعني ما تابوها. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهذا نوع آخر، وهم الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فهؤلاء لو كانوا أنفقوا من قبل نفقات طائلة، أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا أو قدر أنه يملكه وأراد أن يفتدي به يوم القيامة ما تقبل منه، فهم كما حكم الله عز وجل به عليهم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى أبو بكر البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وإسناده جيد. فتوبة هؤلاء ليست توبة صادقة، ولكنها توبة غير مانعة. قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وإسناده جيد. وهذا يفسر بالأصل المحكم، وهو أن من تاب قبل الموت فالله يقبل توبته، لكن الشأن في التوبة الصادقة، الشأن في التوبة الصادقة. أما إذا كانت توبة متردد وتوبة متلون ليس صادقا في توبته، أو أنه تاب بعد طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة من الأرض، أو تاب عندما عاين الحق عند خروج الروح فهذا توبته لا تنفع، لا تقبل توبته. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا الذي ينبغي أن تفسر به الآية، يعني من مات وهو كافر فهذا هو المعرض للوعيد، أو تاب عند غرغرة الموت في حال لا ينفعه التوبة، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه. وينبغي لنا أن نرد دائما ما اشتبه علينا إلى المحكم. إذا اشتبه علينا معنى في النص فنرده إلى المحكم. قال الحافظ ابن كثير: من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا، صحيح، ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، لم يحتسب بذلك العمل وجه الله تبارك وتعالى، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا لا ينفعه ما أنفقه، لا ينفعه ما تقرب به ولو كان خيرا في الدنيا. فهذه الأعمال الصالحة والجمعيات الخيرية إذا لم يكن الإسلام متحقق في صاحبها فلا ينفعه ذلك. الإسلام والنية، النية الصادقة لابتغاء ما عند الله يوم القيامة شرط في قبول هذه الأعمال الخيرية. لأن من لم يكن مسلما محتسبا ما عند الله سبحانه وتعالى فهو يفعلها، إما أنه يفعلها رياء أو يفعلها لطلب السمعة والمحمدة، أو يفعلها وهو على عمل يبطلها. فالكافر الذي لم يسلم، لأن الإسلام شرط في صحة الأعمال وفي قبولها، لو أن شخصا يعني صلى وهو لا يشهد حقيقة، لا يشهد في حقيقته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تقبل صلاته. لو زكى وهو ليس مسلما لا تقبل زكاته. لو صام وهو ليس مسلما لا يقبل صيامه، وهكذا. فالإسلام شرط كما تقدم معنا. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهب ما قبل منه. فرق بين هذا واللي قبله، اللي قبله أنفق ملء الأرض وهذا ما أنفق لكن يريدها فدية يوم أن يعاين الحق، ما تقبل منه ما دام كافرا، مات على الكفر، كما قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يوم القيامة النفس الكافرة لا يقبل منها يوم القيامة عدل، يعني فدية أو عدل الدنيا ما يقتدي به، ولا تنفعها شفاعة شافع، لأن الشفاعة إنما تكون لمن رضي الله قوله. الشفاعة تكون بعد إذن الله، وتكون لمن رضي الله عنه للمسلم. الشفاعة هي في حق عصاة المسلمين فقط، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة. وقال لا بيع فيه ولا خلال يوم القيامة، يعني ما فيه بيع مثل ما يجري في الدنيا، ولا خلال يعني صحبة تنفع ومجاملة يعني تجوز، لا بيع فيه ولا خلال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، يعني غير المنفق، المفتدي غير المنفق. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو أنفقه ولو افتدى به. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإفلاس، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاته وطرحت، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، فيوم القيامة لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره. وما ذكرناه، يقول حافظ بن كثير، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة. نعم، ليس في القرآن شيء زائد لا معنى له ولا فائدة. قال والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. قال وروى الإمام أحمد، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجه البخاري ومسلم. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجه البخاري ومسلم. ولهذا قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الحافظ ابن كثير: روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجاه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. والآن يعيد لنا الأخ الفاضل، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر من بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
نعم، هذه الآية تفسر الآية الأولى.
ولهذا قالها هنا: وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. وروى أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وإسناده جيد. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فأخرجاه البخاري ومسلم. ولهذا قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة.
نعم، حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني اجعل الأصل سبيلا أو اجعل الأصل وقفا، والثمرة هي التي تنفقها، الثمرة هي التي تنفقها. فإذا كان عقارا تؤجره أو تستثمره بأي وجه من وجوه الاستثمار ويبقى أصله وقفا أو أصله محبوسا وثمرته وريعه هو الذي يكون سبيلا منفقا في سبيل الله، حبس الأصل وسبل الثمرة. وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الأمثل في النفقة، لأنها تبقى إذا إذا أوقف شيئا فحبس أصله وسبل ريعه فهو أبقى له، وأكثر عودا عليه بالإنفاق والأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، ويختم لنا بخاتمة الإيمان. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم من أكل أو شرب وقت رفع الأذان، يعني كأنه صائم، فالأذان الثاني لا يؤذن إذا طلع إلا إذا طلع الفجر، فعليه إذا أذن ألا يأكل ولا يشرب. إذا استمر بالأكل والشرب والمؤذن يؤذن فهو يقضي، لأن المعروف أن الأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر، الأذان الأخير يكون بعد طلوع الفجر، هو العمدة على طلوع الفجر. لو أنه في برية وسمع الأذان ولكنه لا يرى الفجر طالعا فله أن يأكل ويشرب، لكن إذا كان في مثل هذه الأماكن وجعل الأذان مؤقت بوقت دقيق مثل ما هو موجود في البرنامج في التقويم، وقته دقيق، يعني في الدقيقة الفلانية يحين الأذان، في الدقيقة الفلانية تطلع الشمس، هذا حساب دقيق، غالبا أنه علامة دالة على طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر يعني خلاص، هذا هو الحد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهذا الأذان جعل علامة على طلوع الفجر، وهو بيان، لأنه لا يمكنك أن تتبين هذا إلا بمثل هذا التوقيت في مثل هذه الأماكن. تأكل وشرب بعد طلوع الفجر ما خلص، بعد طلوع الفجر فلا يناقض، لا إذا يأكل بعد طلوع الفجر إذا كان الإناء بيده، نعم، وشرب منه عند بداية الأذان ولم يستمر، إن شاء الله صومه صحيح. الله المستعان. يقول: أنا موظف وقته في دفتر الدوام وقت حضوري، ويغضب بعض الإخوان يقولون لي: لقد خربت على الآخرين، فما حكم فعلي هذا؟ يعني يبونك تزور. هذا موظف مثلا يجي يصادق جزاه الله خير ويكتب وقت حضوره، الذين يأتون بعده لا يريدون هذا، لأنهم يريدون أن يزوروا ويكتبون وقت حضورهم قبل هذا الوقت. كل حال هم مخطئون، ولو قالوا لك خربت على الآخرين لا يهمك هذا، كن صادقا وأمينا، ويعني ينبغي بدل ما أن يعني يلتزموا بالصدق يريدون منك أن تكذب، فلا تطعهم، وأتى إن شاء الله مأجور، مهما قالوا لك إذا كنت على حق وتريد أداء الأمانة والصدق فأنت إن شاء الله على خير. ألا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.